أضواء على علم أصول الفقه.
يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في منظومته المتميزة في علم أصول الفقه: وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصولا.
أضواء على علم أصول الفقه، برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. البرنامج من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شرع الشرائع وأحكم الأحكام، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه البررة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويطيب لي أن ألتقي بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المتجدد، سائلا الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. أيها المستمعون الكرام، حديثي إليكم في هذه الحلقة مع باب من أهم أبواب أصول الفقه، ألا وهو باب الأحكام. وسأتناول في هذه الحلقة في هذا الباب المهم العناصر الآتية: أولا، أهمية الموضوع، ثانيا، تعريف الأحكام الشرعية في اللغة والاصطلاح، ثالثا، شرح التعريف وبيان المحتويات. سائلا الله للجميع التوفيق والسداد. أولا، أهمية الموضوع. إن موضوع الأحكام الشرعية ومبحث الأحكام من أهم المباحث الأصولية التي تشكل ركنا أساسا من أركان علم أصول الفقه. ولا يخفى على الجميع أن علم أصول الفقه يشتمل على أربعة أبواب رئيسية: الباب الأول باب الأحكام، الثاني باب الأدلة، الثالث باب الدلالات، الرابع أبواب الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح وما يتبع ذلك. إن علم الأحكام الشرعية هو ربع علم أصول الفقه، بل هو ثمرة علم الأصول كما ذكر ذلك الإمام الغزالي رحمه الله، حيث صور هذا الفن بصورة شجرة مثمرة وأرجعه إلى أربعة أقطاب، ثم جعل القطب الأول منها في الأحكام لكونها الثمرة المطلوبة من علم أصول الفقه. ثانيا، مما يدل على أهمية الموضوع أن كثيرا من الناس اليوم يجهلون معاني الأحكام الشرعية، وقد لا يجدون مباحث الأحكام فيما يطلعون عليه من كتب الشريعة، إذ أن تلك المباحث قد تكفل بها علم الأصول وحده. لقد خف في نفوس كثير من الناس تطبيق شرع الله والخضوع لأحكامه، فهان على الكثرة الكاثرة من المسلمين استبدال أحكام الشريعة بأحكام أخرى، وجهلوا الأحكام الشرعية، فكان من المناسب أن يغرس أهمية هذه القضية وهي قضية الأحكام الشرعية في نفوس المسلمين عامة. ثالثا، أن كل مسلم مطالب أن يعرف أحكام الإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة والاستحباب، لأن أعماله وعباداته لا تخلو من أحد هذه الأحكام الشرعية الخمسة. من أهمية علم أصول الفقه أيضا، أعني مباحث الأحكام في علم أصول الفقه، أن قضية الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين كما سيأتينا مستقبلا، هي أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وهي ما يتعلق بالأسباب والشروط والموانع، التي سنعرفها مستقبلا، ولا شك أن هذه من الأهمية لمكان. وقد تبين لنا أيها الأخوة الكرام أهمية باب الأحكام الشرعية، وآن الأوان الآن أن نتبين معاني الأحكام الشرعية. الأحكام في اللغة جمع حكم، والحكم في اللغة هو القضاء والفصل، ومنه قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ومنه قوله سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فإذا تبين لنا أن الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي، تقول حكمه كنصره، وأحكمه كأكرمه، وحكمه بمعنى منعه. ومنه قول جرير: أبني حنيفة تحكم سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. وقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لنا في كل يوم من معد حباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. فهذا يدلنا على أن معنى الحكم هو المنع. ويطلق الحكم ويراد به العلم والفقه، ومنه قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل. وقال صاحب المصباح المنير: الحكم القضاء وأصله المنع، يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك. ومنه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأرذال. ومعنى ذلك في الحكم الشرعي أنه إذا قيل حكم الله في المسألة الوجوب، فإما المراد من ذلك أنه سبحانه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته. أيها المستمعون الكرام، ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام، وهي ما أحاط بحنكي الدابة، سميت لذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. والحكمة حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه. وكانت العرب تتخذها من القيد، ومنه قول زهير: القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى. والأبق هو القند، والقد السوط، والقند شراب قضيب الدابة. أما الحكم في الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، نحو زيد قائم وعمر ليس بقائم. فأنا هنا في المثال الأول أثبتت القيام لزيد ونفيته عن عمر. وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي، وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا، الجزء ليس أكبر من الكل سلبا. النوع الثاني حكم عادي، وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، كأنواع الأدوية المسهلة والمسكنة. الثالث الحكم الشرعي، وهو المقصود هنا، وحده جماعة أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. والتعريف الذي عليه جمهور الأصوليين أن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي، إلا أن أسلمها وأقربها إلى الصحة هو التعريف بأن الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وهو ما اختاره جمهور الأصوليين، إلا أن الأولى أن يعبر بالمفرد في قوله بأفعال المكلفين فيقال بفعل المكلف ليصبح تعريف الحكم بعد ذلك هكذا: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أيها المستمعون الأكارم، بعد هذا التعريف في اللغة والاصطلاح نأتي إلى شرح التعريف وبيان المفترضات. قولنا خطاب، الخطاب هو توجيه اللفظ المفيد إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه، وقيل إن الخطاب هو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم، وهو جنس في التعريف يشمل كل خطاب سواء أكان المخاطب الله سبحانه وتعالى أو غيره. قولنا خطاب الله تعالى، إضافة الخطاب إلى الله أخرج خطاب غيره من الإنس والجن والملائكة، فإن خطاباتهم لا تسمى حكما حيث لا حكم إلا للشارع. المراد بخطاب الله تعالى كلام الله، وهنا نلفت النظر إلى أن المراد بكلام الله اللفظي الحقيقي كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وليس هو الكلام النفسي الذي عليه الأشاعرة، لأن الكلام اللفظي هو المبحوث عنه في الأصول إجمالا وفي الفقه تفصيلا. وجميع الأحكام من الله تبارك وتعالى سواء أكانت ثابتة بالقرآن أو بالسنة أو بالإجماع أو القياس أو أي دليل ثبت شرعا، فإن كل هذه المصادر راجعة في حقيقتها إلى الشارع. قولنا في التعريف المتعلق أي المرتبط، والمراد به الذي من شأنه أن يتعلق من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه. والمقصود أنه يشترط في خطاب الله تعالى أن يكون مرتبطا بفعل من أفعال المكلف على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوبا فعله كالصلاة والزكاة، وجود الغرامات على المكلف ونحو ذلك، أو كونه مطلوبا تركه كالزنا والسرقة ونحو ذلك من الأمور المحرمة. قولنا بفعل المكلف، بفعل الفعل لغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية، ولكنه في العرف يطلق على كل ما صدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قول أو فعل أو نية، وهو المراد بفعل المكلف هنا. فيكون المقصود بالفعل هنا هو جنس الفعل، فيكون المقصود بالفعل هنا هو جنس الفعل سواء أكان واحدا أم متعددا، ويشمل أفعال القلوب والجوارح ومنها العبادات أو المعاملات أو الأخلاق، فإنها جميعا تتعلق بالأحكام الشرعية. فالفعل هنا عام لأفعال الجوارح كوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة، ولأفعال اللسان كتحريم الغيبة والنميمة، ولأفعال القلوب كوجوب النية والقصد. المراد بفعل المكلف اشترز به عن الأحكام العقائدية، فالفعل يخرج أحكام الاعتقاد، لأن المعرف إنما هو الحكم الشرعي العملي وليس المعرف المطلق الحكم الشرعي. أما المكلف فالمكلف هو البالغ العاقل غير الملجأ الذي يفهم الخطاب ولم يخل دون تكليفه حائل. وعبرنا بالمكلف ولم نقل أفعال المكلفين كما ذكر بعض الأصوليين ليشمل الأحكام المتعلقة بفعل المكلف الواحد خاصة به، مثل الأحكام الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لتزويجه بأكثر من أربع، ومثل الحكم الخاص بخزيمة بن ثابت الأنصاري حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادته بشهادة رجلين، ومثل الحكم الخاص بأبي بردة حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العناق وهي الأنثى من ولد المعي قبل استكمالها الحول تجزئ في الأضحية عنه ولا تجزئ عن أحد غيره. وقولنا بفعل المكلف أخرج الخطابات الواردة من الله تعالى التي لا تتعلق بفعل المكلف، مثل الخطاب المتعلق بذاته سبحانه كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثانيا الحكم المتعلق بصفته سبحانه كقوله سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثالث الخطاب المتعلق بفعله سبحانه كقوله جل وعلا الله خالق كل شيء. الرابع الخطاب المتعلق بالجمادات كقوله ويوم نسير الجبال. الخامس الخطاب المتعلق بالحيوانات كقوله يا جبال أوّبي معه والطير. السادس الخطاب المتعلق بذات المكلفين كقوله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وهذه خطابات لكنها لا تتعلق بفعل المكلف، فلهذا لا تدخل معنا في هذا الباب. هذا أيها الإخوة اتسع له وقت هذه الحلقة، راديا أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة لأكمل معكم شرح تعريف الحكم في الاصطلاح. فإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا يفوتني في هذه الحلقة أن أسجل الشكر والتقدير لمخرج هذه الحلقة أستاذ عبد الله الشويش الشويش على تجشمه واستعاذ حضوره للتسجيل في مكة المكرمة. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أضواء على علم أصول الفقه.
يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في منظومته المتميزة في علم أصول الفقه، وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله تحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصولا.
أضواء على علم أصول الفقه، برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. البرنامج من إخراج عبد الله بن شويش الشويش.